بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا هذا يتعلق في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في غسل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي كان يأتي فيه أهله. قال الإمام الجارود رحمه الله: حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج بضم الحاء. قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله سألها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. سأل أختها عن هذا. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات، وابن لهيعة وعبد الله بن لهيعة مختلط، ورواية العبادلة ومنهم عبد الله بن وهب عنه أحسن من غيرها، وهو في هذا الحديث مقرون بالليث بن سعد وعمر بن الحارث. الليث بن سعد ثبت إمام مشهور، عمرو بن الحارث ثقة فقيه حافظ، يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصري ثقة فقيه كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاملا، وهو أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقال الليث: يزيد سيدنا وعالمنا. سويد بن قيس التجيبي، سويد بن قيس التجيبي مصري ثقة. معاوية بن حديج بن جفنة السكوني قال الحافظ: صحابي صغير. معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي المكي رضي الله عنه صحابي جليل، أسلم قبل الفتح وكان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخته أم حبيبة وأبي بكر وعمر، وعنه من الصحابة جرير بن عبد الله وأبو سعيد والنعمان بن بشير ابن بشير وابن الزبير رضي الله عنه أجمعين. ولترجمته مزيد طيب من سيافي سير أعلام النبلاء للذهبي، فقد التهذيب الكمال، لكن هنا أتى بجملة أقوال جيدة بعض الأحاديث كحديث: اللهم اجعله هادية مهدية. صحابية الحديث أم المؤمنين أخته رملة بنت أبي سفيان أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الذي قيل إنه تنصر في هذا القول نظر، فمات زوجها هناك، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبيها على الصحيح. قال الحافظ العراقي رحمة الله عليه في ألفيته في السيرة الزكية، قال: السبع خيبر وعمرة عمرة القضاء، أي في سنة سبع. وقدمت أم حبيبة الرضا بنا بها وبعدها ميمونة كذاك فيها قبلها صفية في السبع عام سبع من الهجرة. وفي سنن البيهقي 739 من طريق ابن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني أبو جعفر وهو الباقر كما صرح به في سير أعلام النبلاء، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وساق عنه 400 دينار، أي أمهر أم حبيبة النجاشي رضي الله عنه، أمهرها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرسل حسن كما في إرواء الغليل 653. وثبت في سنن أبي داود في النكاح باب الولي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش بيد الله. وكان في من هاجر إلى الحبشة فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. انتهى رجاله ثقة. فيكون هذا الحديث نصا صريحا أنها تزوجت بالحبشة وأن الذي زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم النجاشي هو الذي أمهرها أيضا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مستدرك الحاكم أن الذي عقد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان إلا أنه من طريق حجاج بن أبي منيع عن الزهري مرسلا وفيه فزوجها إياه عثمان بن عفان. وذكر البيهقي أن الذي تولى نكاحها برسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص لكنه مرسل من مراسيل بن إسحاق. والذي صح لدينا أن الذي ولي نكاحها وتزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النجاشي. ومن المعلوم أن النجاشي كان وليا للمهاجرين إلى الحبشة آنذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القاضي ولي من لا ولي له، وكان آنذاك أبوها وأخوتها كلهم كفارا، كانوا كفارا والله يقول فما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما زوجها أي النجاشي بالنبي صلى الله عليه وسلم أمهرها وزوجها على النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة أرسل بها إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن أبا سفيان قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم يوم الفتح يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم. استنكر العلماء كلمة أم حبيبة زوجتها، قال نعم، فقد استنكره العلماء وعدوه من الأوهام في صحيح مسلم. قال ابن القيم في جلاء الأفهام وقد أشكل هذا الحديث على الناس فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان. وقال النووي في شرح مسلم وأعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال. ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة 8 للهجرة، وهذا مشهور ولا خلاف فيه. قلت نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك قال يعني في سنة 70 على قول بعضهم وقيل على غير ذلك. قال الجمهور سنة 6 وقيل 7. قال القاضي عياب اختلفوا في تزويجها فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال جمهور بأرض الحبشة. قال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، وفي رواية عنه أنه قال موضوع، قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار. أنكر أبو عمرو بن الصلاح هذا القول على ابن حزم وقال هذه من جسارته فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار. وإطلاق اللسان فيهم قال ولا نعلم أحدا نسب إلى عكرمة بن عمار هذا الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما. وماتوا وتوهمه ابن حزم منافاة الحديث غلط منه وغفلة، لأنه يحتمل أنه سأله تجديد العقد تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غرابة أن تتزوج ابنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد انتهى المراد. قال النووي ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده، ولعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل، وأنه إن لم يكن بحقيقة عقد والله أعلم انتهى كلام النووي. الحاصل أنه قد كان قبل ذلك الزواج بأم حبيبة. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس به شرح الحديث. قولها ثم إذا لم يرى فيه هذا يعني في الحديث نعم يجامعها في قوله نعم إذا لم يرى فيه أذى نعم قولها نعم إذا لم يرى فيه أذى الأذى يطلق على عدة معاني منها القدر ومنها النجاسة. قال تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. قال القرطبي هو شيء تتأذى به المرأة وغيرها أي برائحة دم الحيض. والأذى كناية عن القدر على الجملة. ومنهم حديث مع الغلام عقيقته فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى شعر الرأس وهو طاهر. علقه البخاري في صحيحه تحت باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة من كتاب الذبائح والصيد في قصة سألونك لما يقول أذى أي مع أنه أذى أيضا نجس أميط عنه أذى أي قدر يطعنه القدر. وهل الأذى بمعنى النجس أو بمعنى القدر هنا اختلف في ذلك. قال الحافظ في الفتح تحت باب الوضوء قبل الغسل في شرح حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه وما أصابه من الأذى الفتح الأول 1362. قال وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج. وقوله في حديث الباب وما أصابه من الأذى ليس بظاهر في النجاسة انتهى. تعقبه العين في شرح البخاري فقال وقال بعضهم قوله وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة هذه مكابرة فيما قاله أي قول الحنفية. وأخذ هذا التعقب صاحب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود وارتضى ذلك صاحب عون المعبود وجماعة من الحنفية شرح. وفي المسألة خلاف في القول بطهارة المني من الآدمي من رجال كان أو نساء خلاف يأتي. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 289 اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص ومن عمر وعائشة وداود أحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل كانت تغسله ما أمرها بالغسل لكن رواية الغسل في صحيح مسلم أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج يصلي فيه. ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك من إحدى طريق الحديث الأول في لفظ تغسله في لفظ تبركه وفي لفظ تحكه. فلو كان نجسا لم يكفي فركه كالدم وغيره. ورواية الغسل محمولة على استحباب والتنزه واختيار النظافة كذا قال النووي رحمه الله. ونقل قولا شاذا لهم أي للشافعية أن مني الرجل والمرأة نجس ثم قال والصواب أنهما طاهران. وقال الشيرازي في المهذب وأما مني الآدمي فطاهر لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قلت الرواية 290 قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا. قال ولأنه مبتدأ خلق البشر فكان طاهرا كالطين. وساق النووي في شرحه شرح المهذب أحاديث الباب وعبد القول بطهارته ورد على قول من قال بنجاسته. قال الحافظ في الفتح تحت باب 67 من كتاب الوضوء غسل المني وفركه غسل ما يصيب من المرأة. قال وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني فيحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب. وهذه طريقة الشافعي هذا القول قول الشافعي وأحمد أصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن ينحل الطير بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا. وهذه طريقة الحنفية والطريقة الأولى أرجح، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، ولأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفرقه كالدم وغيره. قال ابن حزم في المحلى مسألة 131: المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إزالته، والبصاق مثله ولا فرق. ثم ساق حديثين عن عائشة في الصحيح كلاهما الصحيح، وفيهما قالت: كنت أفرقه في لفظ كنت أحكه. ثم قال: وصح عن سعد بن أبي وقاص، وهو كما قال أنه صحيح عنه، أنه كان يفرق المني من ثوبه. وصح عن ابن عباس في المني يصيب الثوب، قال: هو بمنزلة النخام والبزاق، امسحه بإذخرة أو بخرقة ولا تغسله إن شئت إلا أن تقدره أو تكره أن تراه في ثوبك، يعني لك أن تغسله كقدر المني، لك أن تغسله كأنه عبارة عن قدر. نعم، فهذا باب واسع كما سيأتي. أما أنه نجس فلا، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وأبي سليم وجميع أصحابهم. قال الصديق حسن خان في الروضة: القول بنجاسة المني، ورجح القول بطهارته، رد القول النجاسة، ورجح طهارته الشوكاني في الأوطار. وقال بعد ذكر دليل ما يعني بعد ذكر الأدلة على غسل المني، ذكر أن غسل المني من سنثو رسول الله، إن هذا من فعلها. قال: وهذا مما لا خلاف فيه، أنه يجوز غسل المني من الثوب، بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب، فكيف بما كان مستقررا. وسئل شيخ الإسلام عنه فقال: أما المني فالصحيح أنه طاهر، وذكر الأدلة على ذلك كما في المجموع، شرح المجموع الفتاوى 21-604. وقال ابن المنذر في الأوسط: والمني طاهر لا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع يتوجب غسله. انتهى الكلام على هذا الحديث، حديث أم حبيبة، وإدخال المصنف له في هذا الباب التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسة. أما على معنى التنزه فنعم، فله أن يغسله تنزها وتنظفا، وهذا هو لا سيما وقد تنبعث منه رائحة، إذا بقي على الثوب تنبعث رائحة غير طيبة، ورؤيته على الثوب أيضا غير طيبة، إذا بقي يعني ربما تغير من لون الثوب الأبيض. فغسله أمر جيد مطلوب، وهذا لا خلاف فيه من حيث التنزه ومن حيث الأفضلية ومن حيث مزيد التطهر على ما نقله، عدم الخلاف في ذلك، نقله الشوكاني رحمه الله أنه لا خلاف في ذلك، في أنه يغسله تنزها. فكيف إذا كان المني مستقرر، النخام مستقررة، البصاق مستقرر، فهو نظير هذه الأشياء سواء المني الذكر أو المني الأنثى من بني آدم. نعم، أما على معنى عن النجاسات فإن كان يرى قول الحنفية فقد سبق بيانه، وإن كان لا يرى قول الحنفية وهو مع أهل الحديث فيكون قوله نعم إذا لم يرى فيه أذى، أي يصلي فيه ما لم يرى فيه ما يوجب الغسل. أم حبيبة، إلا أن السياق يعني تقول هذا، إلا أن السياق يقتضي من سؤال أخيها لها، أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى، أنه يقتضي إذا لم يرى فيه منيا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما لمزيد النظافة لأنه لم يأمر بذلك، وهذا أمر مطلوب منه ومن أمته مزيد النظافة، وأنه إذا رأى من ذلك شيئا أزاله قبل الصلاة فيه وبعد الصلاة فيه وفي سائر الأوقات، بقي ما إذا صلى فيه صلاته صحيحة بلا شك لهذا المعنى المذكور لكونه طاهر. كم قرأنا أحاديث؟ حديث من؟
حبيب.
ما هو؟
سألها رجل،
سألها معاوية،
سألها أخوها معاوية أن الرسول كان يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله جامع فيه جامعة، قالت نعم ما لم يرى فيه أذى. الأذى هنا مختلف فيه، يأتي معنى القذر ومعنى الحيض ومعاني كثيرة، لكن هذا اقتصارنا هذا المعنى. وكان المقصود به هنا الأذى القذر، وأنه إن رأى فيه قذرا مسحه أزاله نظفه وصلى بنظافة تامة. وما جاء أنه يحكونه من ثوبه ويصلي فيه لبيان الجواز، فيدل ذلك على الاستحباب والأفضلية ومزيد التنظف. فيضاف هذا الحديث إلى أدلة الطهارة، مزيد الطهارة، يحب التوابين ويحب المتطهرين، العناية بالنظافة، العناية لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس وكان يحب أن يتطيب بأطيب الطيب، فكيف بمثل هذا المعنى؟